بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بين المصنف تقسيم الخبر إلى الخبر المتواتر وخبر الواحد، وقسم الواحد إلى المحفوف بالقرينة وغير المحفوف بالقرينة، وقسم المتواتر إلى المتواتر تواترا تفصيليا، والمتواتر تواترا إجماليا، والتفصيلي إلى لفظيا ومعنوي. وذكرنا تعريف كل قسم. بعد ذلك يدخل في بيان أصول الحديث، والمراد بأصول الحديث هي أقسام الحديث، هي الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخرين: الحديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف. هذه الأقسام أو تقسيم الحديث عند المتأخرين مختلف عن تقسيمه عند القدماء. فالقدماء كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وغير صحيح، أو بعبارة أخرى إلى معتبر وغير معتبر. والمعتبر عندهم ما كانت على اعتباره وحجيته قرائن، وغير المعتبر ما لا قرينة على اعتباره. فكانوا يعتمدون على القرائن في تمييز الحديث الصحيح عن غير الصحيح. أما المتأخرون، بما أن هذه القرائن اندرست في زمانهم، يعني من بعد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بما أن هذه القرائن قد اندرست ولم تصل إليهم، فلم يستطيعوا الاعتماد على القرائن لتمييز الحديث الصحيح عن غير الصحيح، فاضطروا أن ينظروا إلى ما بأيديهم من حال الرواة مثلا، فعلى أساس حال الراوي للحديث بغض النظر عن باقي القرائن. فقط عندنا راوي الحديث، بالنظر إلى راوي الحديث قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. أما القدماء فكانت لهم قرائن كثيرة، هذه القرائن لم تصل إلينا، منها مثلا وجود الخبر في الأصول الأربعمائة، مثلا وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة. هذه الأصول الأربعمائة ما وصل شيء معتد به منها إلينا، وهذه الأصول الأربعمائة كانت نوعا ما كتب معتبرة عندهم، ولذا اشتهرت بالأصول الأربعمائة. الروايات التي في هذه الأصول كانت معتد بها، بخلاف الكتب المغمورة التي مثلا شخص مغمور كان يكتب، هذا ما كانت لعله ما كان يعتد به إلا كشاهد وما شابه. فوجود خبر في هذه الأصول بنفسه كان شنو؟ كان قرينة. حين إذا تكرر هذا الخبر في هذه الأصول وكثر دورانه في هذه الأصول، يعني كان موجود مثلا في 5 أصول نفس الرواية، مع أن كل أصل معتبر، كل أصل من هذه الأصول الأربعمائة معتبر، الحين إذا الرواية تكررت في الأصول هذا بعد يزيد في اعتبارها. فتكرر الخبر في الأصول المختلفة في أكثر من أصل من الأصول الأربعمائة هذا بنفسه قرينة، ولكن هذه الأصول لم تصل إلينا حتى نطلع على هذه القرائن. كذلك كان من القرائن عندهم يعني رواية الخبر بطرق مختلفة، أن يروى الخبر في هذه الأصول بطرق مختلفة، يعني بأكثر من طريق، مرة يرويه زرارة مثلا، مرة يرويه شخص آخر نفس الحديث ولكن بطريق آخر، فهذا اختلاف الطريق كان من القرائن. كذلك من القرائن وجود الكتاب في أصل معروف الانتساب، يعني ولو لم يتكرر في الأصول، ولو لم يكن بطرق مختلفة بطريق واحد بلا أي تكرر، ولكن نفس وجوده في الأصول في هذه الكتب المعروفة أو في الأصول بنفسه كان قرينة، بخلاف الخبر الذي ليس في الأصول المعتبرة المعروفة انتسابها إلى أصحابها. لأن من ذاك الزمان كان عندهم إشكال على بعض الكتب، يعني أنه هل هذا لفلان أم لا. إلى زماننا موجود مثلا الحين، أفرضوا كتاب ما أدري شنو نقول، مثلا فقه الرضا عليه السلام مثلا، من باب المثال نقول، مملوء بالروايات ولكن لا ندري من مؤلف هذا الكتاب. فهذه الحالة حيث يكون كتاب روائي وانتسابه إلى صاحبه غير معلوم، هذا من زمن القدماء كان متداول. فإذا رويت الرواية في كتاب معلوم الانتساب، هذا بنفسه قرينة على اعتبار الرواية. كذلك مثلا إذا بعض الكتب كانت تعرض على الأئمة عليهم السلام، فإذا وجدت رواية في هذه الكتب المعروضة على الأئمة عليهم السلام، هذا بنفسه قرينة، يعني الإمام اطلع على هذه الرواية وأيدها وأمضاها. من القرائن وجود الخبر في الكتب الموثوق بها، يعني الكتب اللي اشتهر الاعتماد عليها بين الأصحاب، شلون الكافي في زماننا مشهور، الكل يعتمد عليه، الكل يفتح الكافي وينظر في رواياته حينما يريد أن يفتي. بعض الكتب في زمن القدماء أيضا كان هكذا، كان الاعتماد عليه مشهورا. فنفس وجود الكتاب في هكذا كتاب، في هكذا أصل أو هكذا كتاب، وجود الرواية في كتاب هكذا كان من القرائن. فالحاصل أن القدماء كانت لهم قرائن، لأن الأصول والكتب المؤلفة في زمن الأئمة عليهم السلام كانت بين أيديهم، وكانوا يعرفون أن هذا الكتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه، ذاك الكتاب ليس معلوم الانتساب إلى صاحبه، هذا الكتاب معروض على الإمام، ذاك ليس معروضا على الإمام، وهكذا. هذا مثلا بخط صاحبه، بخط زرارة مثلا، هذا بنفسه أن يكون الكتاب بين يديك بخط زرارة، هذا بنفسه قرينة على أن الروايات اللي موجودة فيه ليست متسوسة، ليس فيها إشكال. فأمثال هذه القرائن كانت موجودة في زمانهم بخلاف زماننا، ولذا الحديث إما معتبر إما غير معتبر، ماكو حالة بين وبين. أما نحن بعدما اندرست هذه القرائن ولم تصل إلينا، احتجنا إلى أن ننظر في حال الراوين للرواية، ما لنا إلا التمسك بالراوي الثقة وترك روايات الراوي غير الثقة مثلا. ولذا نحن تقسيمنا اختلف عن تقسيم القدماء، قسمنا الخبر إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. المراد بالصحيح هو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام برواية الإمامي العادل الضابط، الإمامي العادل الضابط، هذا نسميه صحيح. لا يكفي أن يكون الراوي إماميا عادلا غير ضابط، هذا ما نسميه صحيح. كذلك إذا كان إماميا ولكن لم يكن عادلا، أو كان عادلا ولم يكن إماميا، هذه حالات كلها ما نسميها صحيح. الصحيح هو بهذه القيود الثلاثة، الإمامي العادل الضابط، ولا بد أن يكون جميع الرواة هكذا. يعني مثلا إذا في سند الرواية خمس رواة، الكليني عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، لا بد أن الخمسة مثلا يكونوا من الإماميين العدول الضابطين. إذا واحد منهم اختل، النتيجة تتبع أضعف المقدمات. إذا واحد منهم صار شنو، صار غير إمامي أو غير ثقة أو غير ضابط، كل الرواية ولو الباقي ثقات كل الرواية تطرح. أو تنزل عن مستوى الصحة إلى مستوى الحسن والموثقية والضعف وما شابه. ففي الصحيح قيود ثلاثة، شوية الدروس فيها اصطلاحات يبيلها نكتبها يعني، بس أنا أجيب قلم. فالكلام في أصول الحديث، هذا يعبرون عنه بأصول الحديث. عندنا أصول الحديث عند القدماء، نقول أقسامه، يعني أقسام الحديث عند القدماء، إما صحيح بمعنى معتبر يعني، أو سمي حجة اللي سمين، وإما غير صحيح يعني غير معتبر غير حجة. أما عند المتأخرين، قبل ما نكتب هذا، قرائن الصحة أم موارد اللي ذكرناها احنا والمصنف هم راح يذكرها، خمس ست موارد يذكر قرائن الصحة عندهم ماذا كانت؟ وجوده في أصل معتبر، وجوده في كتاب شاعت الاعتماد عليه وما شابه، هذه القرائن تأتي هنا. بعد ذلك نأتي إلى المتأخرين، عند المتأخرين اصطلاح المتأخرين، حينما نقول متأخر في علم الفقه والرجال يعني ما بعد الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي وما بعده، هذا نسميه شنو؟ متأخرين. المتأخر ما نقصد المعاصر لنا، حتى أمثال العلامة وابن طاووس والشهيد الثاني والأول كلهم ضمن المتأخرين. نعم إذا يبون ينصون على أن في زماننا يقولون متأخري المتأخرين، يعني اللي تقريبا معاصر أو قريب إلى عصرنا. فعلى أي حال هذا الصلاح المتأخرين نقصد من بعد الشيخ. أقسام الحديث عند المتأخرين، إما صحيح، أنا أختصر تعريفه بطريق الإمامي العادل الضابط، جيد. شو المراد بالإمامي؟ نقول بيانه الإمامي المقصود به شنو؟ من كان يؤمن بالإمام الذي في زمانه، في زمانه كافي، مو لازم مثلا الراوي الذي في زمان الإمام الصادق عليه السلام يعلم بالإمام الهادي عليه السلام أنه إمام، لا مو لازم، لعله ما كان مطلع، حالة طبيعية يعني أنه بعد 100 سنة من سوف يكون إماما، ولو بعض الرواة كانوا يعلمون وكانوا يرمون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الحجج من بعد فلان وفلان وفلان إلى آخر، لما كانوا حافظين الأسماء، ولكن مو شرط في صدق أنه إمامي أن يعرف هذه الأسماء، المهم أنه يؤمن بالإمام الذي في زمانه. من يؤمن بالحجة في زمانه أو بالإمام في زمانه، هذا تعريف الإمامي. العدل هو صاحب شنو الملكة النفسانية الباعثة على التقوى. هذا تعريف اللي يذكرونه، اللي يترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويترك أيضا شنو ما يخالف المروءة. شنو يقصدون بما يخالف المروءة؟ ترك الكبائر، ترك الإصرار على الصغائر، وترك منافيات المروءة. منافيات المروءة بمعنى الشخص الذي لا يمكن أو يحتمل في حقه أن يرتكب المحرمات، أيضا يفعل أشياء مشبوهة، يرتكب الشبهات. مثلا افرضوا مثلا شخص يستمع إلى الموسيقى ويقول أن هذه الموسيقى مثلا أنا أشوفها حلال، وهي على حد الحلية، تحتمل فيه قويا أن يقع في الحرام مثلا. هو بنظره لم يرتكب الكبائر ولا أصر على الصغائر، في نظره يقول هذا لا مثلا هذه الموسيقى لا تناسب مجالس اللهو واللعب، ولكن على الحافة هذا يقولون شنو هذا العمل منك مناف للمروءة، احتمل في حقك أن تسقط في المحرمات. فالعدالة يعتبر فيها الأمور الثلاثة: ترك الكبائر، ترك الإصرار على الصغائر، وترك منافيات المروءة. القيد الثالث الضبط أو الضابط، من يكون ذكره أكثر من نسيانه. حيث لا يزيد نسيانه على ذكره، ولا يزيد خطأه على عدم خطأه. جيد. فإن حاز الشخص، يعني حاز الرواة على هذه الشروط الثلاثة، كانوا كلهم إماميين عدول وضابطين، كان الحديث عند المتأخرين شنو يصطلح عليه بالحديث الصحيح. الموثق هو الذي بطريق غير الإمامي العادل الضابط، فقط فرق عن الإمامي أنه عن الصحيح أنه غير إمامي، ولو واحد منهم يكون غير إمامي كافي، ولو واحد منهم. الحسن بطريق الإمامي الممدوح، يعني ما وثق، ما نص على عدالته. هم الضابط، بعد شرط الضبط موجود في كل الأقسام. يعني الضعيف شنو؟ غير ذلك، غير الثلاثة السابقة، غير الموارد الثلاثة السابقة نسميه بالضعيف. جيد. فهذه الأقسام عند المتأخرين. وهذا الصحيح هم يذكرون له أقسام، خلنا نذكر الأقسام هنا. أقسام الصحيح، يعني بينا قيود الصحيح، حين نبين شنو أقسام الصحيح، يقسمون إلى أعلى وأوسط وشنو أدنى. ما هو المراد بالأعلى؟ الأعلى هو ما ثبتت الوثاقة والعدالة بالعلم أو بشهادة عدلين، ثبوت الوثاقة بالعلم أو بعدلين، يعني بشهادة عدلين. الأوسط ما كان شنو بشهادة عدل واحد، بعدل واحد يفيد الظن بشرط أن شهادته تفيد الظن يعني. الأدنى ما لم يكن بثبوت وثاقته بهذا الطريق، مثلا كان بطريق اجتهادي بالظن الاجتهادي، يعني الشخص لم يشهد له بالعدالة، لم تجد شهادة على عدالة الشخص، ولكن بالاجتهاد بالنظر مثلا في روايات تقول لا يروي هذه الروايات إلا شخص مثلا في درجة عالية من الوثاقة مثلا. هذه الطرق الاجتهادية هذه أقسام الصحيح. هذه الأقسام أعلى أوسط أدنى تستطيع أن تأتي بها في الموثق أيضا، إذا كون هذا غير الإمامي ثقة وعدلا كان بالعلم أو بشهادة عدلين فيكون شنو موثق أعلى، إن كان بالظن يكون موثق أوسط، وإن كان بالظن الاجتهادي فيكون شنو مثلا موثق أدنى، وهكذا الحسن يكون له هذه الأقسام. الضعيف أيضا له أقسام مختصة به أو قسمين، يعني إما ضعيف مضطرب وإما غير مضطرب. يعني شنو مضطرب؟ يعني إما السند وإما الدلائل وإما المتن فيه، يعني مثلا افرضوا هذا المتن مروي باختلافات رواية واحدة، ولكن الرواة أحد الرواة شنو ما ضبط النقل، واضح أنه اضطراب. مرة يقول مثلا افرضوا من باب المثال رواية واحدة، مثلا مرة يقول قال لي الإمام افطر عند غروب الشمس، مرة ينقل يقول لا عند زوال حمرة الشمس، هي رواية واحدة ولكن منقولة بنقولات مختلفة، أو كالمثال الذي يأتي به المصنف في مسألة الحيض، إذا شكت المرأة أن هذا دم حيض أم دم شنو جرح أو قرح، فعندنا الرواية تقول إن نزل من الجانب الأيمن فهو حيض، عندنا الرواية نفسها منقولة إذا نزل من الجانب الأيسر فهو حيض. واضح أن أحد الراوين أو النساخ أيا كان أحد الذين نقلوا لنا الرواية ما ضبطوا، مرة قال الأيمن ومرة قال الأيسر، فهذا واضح فيه اضطراب مع أن رواية واحدة ولكن النقل غير واضح. أو في جهة السند كالمثال اللي راح نجيبه، مرة يروي مثلا عن فلان عن زرارة، مرة مباشرة عن زرارة، مرة عن شخص ثاني عن زرارة، وهكذا. فواضح أن النقل مو معلوم شنو مع وحدة الرواية. نعم مرات الرواية متعددة، تقول هذه الرواية رويت بهذا الطريق وبذاك الطريق ما ينافي، ولكن إذا علمت أنها رواية واحدة ولكن الخطأ والاضطراب تحقق من عدم ضبط الراوي، هذا يكون شنو يكون مضطربا. والمضطرب من أقسام الضعيف، والمضطرب من أقسام الضعيف، لأن مع الاختلاف في النقل سواء كان اختلافا في المتن أو كان اختلافا في السند تصبح الرواية ضعيفة. نعم، غير المضطرب بعض الأحيان قد يكون شنو، أو عفوا المضطرب بعض الأحيان قد يدخل تحت الصحيح، كما إذا مثلا رواية واحدة مرة رويت عن مثلا افرضوا عن محمد بن مسلم، مرة رويت عن مثلا افرضوا زرارة، وهذا الاختلاف في النقل كان عن كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا الاختلاف في النقل كان من عدم ضبط الراوي، ولكن هذا مثل هذا الاختلاف لا يضر. ليش ما يضر؟ لأن كلاهما ثقتان، سواء كان من هذا من ذاك لا يخلو منهما، فرواية صحيحة. فهذا اصطلاحا ما يسمونه اضطراب ولو أخطأ الراوي، ولكن اصطلاحا ما يسمونه الرواية مضطربة. فالاضطراب تارة يكون في المتن وتارة يكون في السند. جيد. هذا عند المتأخرين. المصنف ذكر أقسام الحديث عند العامة، عند العامة هم عندهم اصطلاحهم الخاص مختلف عن اصطلاحنا. عندهم الصحيح، بعد ما اكتب تعريفه موجود في الكتاب، الحسن والضعيف. الصحيح يقصدون به شنو؟ المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن ما عنده غير النبي، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله بالعدول الضابطين. العدل اتضح معنا أنه يكون ثقة بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. العلة يقصدون به مثلا المشاكل اللي يصير في السند أو في المتن، مثلا افرضوا الإرسال، هذا يسمونه علة. الشذوذ يقصدون إذا كانت الرواية مخالفة لرواية أخرى يسمونها رواية شاذة، إذا كانت الرواية مخالفة لرواية أخرى أصح منها وأعلى درجة منها يسمون المخالفة هذه شنو، رواية شاذة أو فيها شذوذ. فإن اتصلت الرواية إلى النبي بغير شذوذ من بطريق العدول الضابطين من غير شذوذ ولا إرسال ولا علة يعني، سمي عندهم صحيحا. الحسن هو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله المعروف مخرجه، يعني الذي أخرج هذه الرواية وكتبها في كتابه معروف. والرجال رجال الرواة يعني أيضا مشهورين، والرواية معتمدة عند العلماء والفقهاء، هكذا رواية يسمونها بالحسنة. فالمخرج يكون معروفا والرجال يكونون مشهورين، يعني هذا أدنى درجة من الصحيح، مو لازم يكون عدول ضابطين، يكفي أنهم مشهورين. والفقهاء اعتمدوا هذه الرواية، مثل هذه الرواية يسمونها بالحسنة. الضعيف غير القسمين الأولين، هذا عند العامة. حين نقرأ المقدار قال اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة، وهي الصحيح والحسن والموثق والضعيف. فصارت أصول الحديث رباعية بعدما كانت ثنائية، أما التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبرا أو غير معتبر فقط، فما أيدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي أو الخارجية كوجوده في أصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة فهو صحيح أي معتبر يجوز الاستناد إليه. والفاقد لكلتا المزيتين يعني لا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية غير صحيح بمعنى أنه غير معتبر لا يمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادرا عنهم، ولو قد يكون صادر ولكن لا يركنون إليه. ثم إن القرائن الخارجية هني بلا زيادة أنا ما كتبت قرائن الصحة الخارجية يعني هي الأقسام الستة اللي يذكرها أو كم قسم يذكر الخمسة التي يذكرها المصنف، هذه القرائن الخارجية يعني من خارج الرواية مو من داخل الرواية. من داخل الرواية عندك مثلا متن الرواية مرات تكون غريبة فيعرضون عنها، متنها يكون غريبا، أو مثلا راوين للرواية يكونون ضعفاء، هذه من القرائن الداخلية. هذه الأقسام الخمسة التي يذكرها هي القرائن الخارجية على الصحة. يقول ثم إن القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحا تتلخص فيما يلي: الأول أقوى القرائن وجود الخبر في كثير من الأصول، يعني يتكرر الخبر بكثرة في الأصول المعتبرة من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة. كما إذا مثلا افرضوا عندنا بعض الروايات مثلا رواها الكليني ورواها الطوسي ورواها الصدوق، والصدوق في أكثر من كتاب مثلا في الخصال وفي التوحيد وفي ما أدري علل الشرائع وفي الفقيه، عندنا روايات هكذا. نفس هذه الروايات إذا كان في زمن القدماء مروية مثلا افرضوا في كتاب زرارة وابن أبي عمير وما أدري ما أدري السجستاني وأكثر من كتاب معتبر، إن كان هكذا هذا بنفي هذا التكرر وكثرة التداول في الكتب المعتبرة يعد قرينة على صحة الرواية واعتبار الرواية. القرينة الثانية تكرره في أصل أو أصلين منها، يعني مو في كثير من الأصول، لا أصل أو أصلين، ولكن شنو له طرق مختلفة في هذا التكرر، نفس كثرة الطرق أو تعدد الطرق ولو ما كانت كثيرة، تعدد الطرق قرينة على اعتبار الرواية أو مقوّل للرواية، لأن تحتمل في حق الواحد أن يكون مخطئا أن يكون كاذبا، أما إذا صاروا اثنين شنو هذا الاحتمال، احتمال الكذب أو احتمال الخطأ يقل، إذا صاروا ثلاثة يقل أكثر وأكثر وهكذا. القرينة الثالثة وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، يكون في أصل معروف الانتساب يعني ما يعني مو لا يكون بنحو لا نعلم من هو مؤلف هذا الأصل، لا معروف الانتساب وصاحبه من أصحاب الإجماع، صاحبه من أصحاب الإجماع من الجماعة أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم، يعني الرواية مو متكررة في الأصول كثيرا ولا متكررة بطرق مختلفة، موجودة في كتاب واحد، غاية الأمر أن هذا الكتاب كتاب معلوم الانتساب إلى زرارة، معلوم الانتساب إلى محمد بن مسلم وهكذا. القرينة الرابعة اندراجه في الكتب التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مؤلفها ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري عليه السلام. القرينة الخامسة والأخيرة أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، يعني لا متكرر ولا بطرق مختلفة، ولا من أصحاب ولا صاحب الكتاب من أصحاب الإجماع، ولا الكتاب عرض على الأئمة عليهم السلام، لا ولا واحد من هالموارد، ولكن شاع بين سلفهم الوثوق بها، يعني بهذه الكتب، والاعتماد عليها، سواء أكان مؤلفوها من الفرقة الناجية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابن سعيد وعلي بن مهزيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي كان من العامة، وحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، وهكذا. المهم أن يكون الكتاب شنو مشهورا بالاعتبار، مشهورا بالوثوق إليه. فالصحيح الحين يعرف، يقول هذه الأقسام اللي ذكرناها عند القدماء صحيح وغير صحيح، يعرفهما القسمين. فأصبح الصحيح ما أيدته القرائن، وغير الصحيح ما لا تؤيده القرائن. فاكتب التعريف هناك في القسمة التي ذكرناها، الصحيح هو عند القدماء ما أيدته القرائن، وغير الصحيح ما لم تؤيده القرائن. هذا كله عند القدماء. أما المتأخرون فعدلوا عن هذا التقسيم الثنائي، لم يرتضوا به ولم يغنهم هذا التقسيم وعدلوا عنه. والذي حدا بالمتأخرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي، هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، يعني يقول سبب اندراس هذه القرائن وخفائها ما هو؟ تسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها. وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان، يعني أمثال الكليني والطوسي والصدوق رحمة الله عليهم، أخذوا هذه الأصول ورتبوها وبوبوها. لعل الأصول أصلا ما كانت مبوبة، يعني مثلا فرضوا الزرارة يوم يروح يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة، يكتب رواية عن الصلاة. باشر يروح يسأل الإمام عن الحج، بعد رواية الصلاة يكتب رواية عن الحج. لعلها كانت هكذا أصلا، غير مبوبة غير مرتبة. فجاء أمثال الكليني والصدوق والطوسي، رتبوا هذه الروايات، جعلوها مبوبة، جعلوها في أبواب، كل رواية في بابه. فبطبيعة الحال اهتمام الناس ينصب على أي كتب؟ على الكتب المرتبة المبوبة الجامعة لجميع الروايات، أما الكتب اللي لازم 400 كتاب تطالع على ما تحصل لك رواية مثلا في باب الصلاة، مو معلوم هذه الرواية في أي كتاب، ولا الكتاب مرتب لازم مئات الصفحات تدور فيها حتى تجد رواية على ما تقصده. فوقف طبيعة الحال الناس يتجهون إلى الكتب المرتبة المبوبة الجامعة كالكافي والتهذيبين والفقية. فهذا خلى اهتمام الناس ما يصير نحو استنساخ هذه الأصول 400، بعد اهتمامهم راح على استنساخ شنو؟ الكافي، استنساخ التهذيب، الاهتمام ودراسة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقية. فهذا خلى الكتب القديمة السابقة على الكتب الأربعة تندرس ويقل استنساخها في الكتب المشهورة في هذا الزمان، يعني الكتب الأربعة. فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة. بعد الكليني ما يقول أنا أخذت هذه الرواية عن كتاب معروض على الإمام عليه السلام، وتلك الرواية أخذتها من مثلا كتاب لا أعلم نسبته إلى صاحبه أصلا. فرق بينهما، مرة تأخذ الرواية عن كتاب معروض على الإمام بخط مثلا ما أدري زرارة مثلا، هذا في قمة الاعتبار هذا الكتاب. مرة تأخذ الكتاب أصلا ما تدري صاحبه، هل هو مثلا ما أدري من الثقات أم لا، لا تعلم أنه منسوب إلى ابن أبي عمير أم منسوب إلى مثلا ما أدري شخص آخر، أصلا في انتسابه شك. فهذه الروايات صارت كلها مخلوطة ببعض، المعتبر وغير المعتبر، ما عليه قرائن الصدق وما ليس له قرائن الصدق، هذا كله اختلاط. كذلك التكرار مو واضح عندنا. الرواية إذا كانت مكررة في الأصول الأربعمائة، الكليني ينقلها مرة في كتابه، ما يقول هذه الرواية مكررة 20 مرة في الكتب المعتبرة، مرة ينقلها وخلاص. فهذه القرائن زالت من يد المتأخرين، ولذا عدلوا عن اصطلاح القدماء إلى هذا الاصطلاح بالمأخوذة من غير المعتبرة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم قدس الله أسرارهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عما سواها. وهم مشكلة ثانية أن مثلا افرضوا مثلا الصدوق كتب كتاب الفقيه وقال أن هذه الروايات هي التي عليها قرائن، هي الروايات الصحيحة عندي. فقد يقال مثلا كما يقول الأخباريون، إذا كانت صحيحة عند الصدوق يعني له قرائن على صحة هذه الروايات، فلا بد أن تأخذ بها جميعا. ولكن المشكلة هني أن القرائن التي اعتمدها الصدوق لعلها ما تكون معتمدة عندنا. مثلا يفرضه يقول مثلا الصدوق لعله يعتمد على هذه القرينة أن هذه الرواية مجرد أنها مروية في الأصول الأربعمائة معتبرة عندي، لعل مثل سيد الخوي يأتي ويقول لو كانت هذه القرائن بيدي، يقول لا أنا مجرد وجود الرواية في الأصول الأربعمائة لا يدل على اعتبار الرواية عندي. ففي اختلاف بالقرائن، قد يعتمد الصدوق قرينة غيره لا يعتمد. فحتى على اعتماد القدماء ما نقدر نعتمد، لأن ما بيدنا القرائن التي اعتمدوها، لعل هذه القرينة لا ترضينا ولكن ترضي مثل الصدوق مثلا. قال صاحب المعالم: إن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، يعني هذه الاصطلاحات الأربعة، الصحيح والحسن والموثق والضعيف، لا علم له، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعفين. يعني مرات يصححون الرواية الضعيفة ولو كانت ضعيفة ولكن لوجود القرائن. فهذا التقسيم الرباعي اللي في زماننا كل ضعيف مطروح مثلا وكل صحيح مأخوذ، كل ما كان راويه ثقة يؤخذ به وكل ما كان راويه غير ثقة يطرح، هذا الاصطلاح أصلا ما كان موجود عند القدماء. قد يعتمدون رواية شخص ضعيف للقرائن، وقد لا يعتمدوا ما رواه الثقات لقرائن. فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره، يعني الصحيح باصطلاحنا ما له ميزة كثيرة عندهم، اللي رواته ثقات ما له ميزة كثيرة، لأن عندهم قرائن أقوى من مجرد وثاقة الراوي. فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاحنا أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب. يعني قالوا هذا القدر المتيقن اللي كلهم ثقات، هذا خال من الريب، هذا نأخذ به. فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، يعني الاصطلاحات الأربعة، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلامة إلا من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس. هذا كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه ابن الشهيد الثاني. فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد وقربوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق، وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين كما عرفت هو السيد جمال الدين ابن طاووس المتوفى عام 673، عنده كتاب في الرجال ولكن ما وصل لنا كامل، صاحب المعالم جمعه ونقله إلينا يعني مقتطفات منه، مسمى بالتحرير الطاووسي، التحرير الطاووسي مطبوع موجود ولكن ظاهر في سقط كثير. والسيد جمال الدين ابن طاووس أخو السيد رضي الدين علي ابن طاووس صاحب كتب الأدعية، وتبعه تلميذاه العلامة الحلي وابن داود الحلي. العلامة عنده أكثر من كتاب في الرجال، أيضا عنده كتاب الكبير وعنده الخلاصة وعنده كتاب في تمييز في كيفية قراءة أسماء الراوي، يعني هذا بالفتح بالكسر أسماء الرواة كيف يكون. كتابه الكبير لم يصل إلينا، كتاب الخلاصة وصل إلينا. جيد. وما اشتهر في الألسن من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلامة الحلي كما اشتهر عند الأخباريين، دائما يطعنون على العلامة، أو يعني الحين مو طعن نعبر، يعني ينتقدون العلامة أنه ربع الروايات كما تربع الجنازة، هذا التعبير على لسان الأخباريين مشتهر، ولكن في الحقيقة ليس هذا من عمل العلامة بل هو من عمل أستاذه جمال الدين ابن طاووس. إذا عرفت ذلك فلنذكر أصول الحديث وتعاريفه عند المتأخرين. يعني الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم عليه السلام بإمامي عادل. هني المصنف ما ذكر الضابط، يعني القيد الثالث وهو الضابط ما ذكره، سيأتي في نهاية المطلب يقول لابد من إضافة هذا القيد، إمامي عادل ضابط. الثاني الحسن ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم ينص على عدالته، إمامي ممدوح لم ينص على عدالته. الثالث الموثق ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي، سواء كان شيعيا كالواقفية والفطحية أم سنيا. المهم في صدق أنه غير إمامي، نفس ما قلنا أن الإمام اللي في زمانه لا يؤمن به، حين سواء كان يؤمن بالأئمة السابقين عليه كالواقفية اللي ما آمنوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام ووقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، أو أصلا الأئمة من أولهم ما يقبله وهو عامي مثلا. الضعيف ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأول، وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلا إماميا في الصحيح وإماميا ممدوحا في الحسن وثقة غير إماميا في الموثق، إنما تعتبر في عامة السند. يعني لابد كل واحد منهم يكون حائزا على هالمقدار من الاعتبار. فلو افترضنا أن السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميين لكن فيه إمامي ممدوح واحد، فالنتيجة تابعة لأخس المقدمتين، لأضعف المقدمتين، الرواية تسقط عن الصحة وتكون ممدوحة كما قلنا، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح، وهكذا بقية الأقسام. هذا هو الصحيح عند الشيعة، وأما أصول الحديث عند السنة فله أقسام ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. إن الصحيح ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، يعني ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قلنا شذوذ بمعنى أن تأتي رواية أقوى مخالفة لهذه الرواية، هذا يسمونه شذوذ. العلة ما كان فيه شنو في الرواية، مثلا إرسال أو مشكلة من المشاكل. وأول مصنف في الصحيح هو صحيح البخاري ثم مسلم. الحسن هو ما عرف مخرجه، يعني الشخص الذي أورد هذه الرواية في كتابه شخص معروف، كمثلا البخاري، كمسلم، كالحين ذيلي عندهم صحاح مثلا مادي النسائي وغيره، أشخاص معروفين كتبوا هذه الرواية في كتبهم، ما عرف مخرجه يعني كاتبه في الكتاب. واشتهر رجاله، هم الرجال العنعنة اللي يذكرها، أنا أروي هذه الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء الأشخاص أيضا يكونون من المشهورين. وقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، يعني تكون الرواية مقبولة عند العلماء إجمالا. الحين مو كل العلماء لازم يقبلونها، إجمالا تكون شنو مقبولة. والضعيف هو ما لم يجمع أو ما لم يجتمع فيه صفة الصحيح والصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، يعني له درجات. الصحيح كما أن له درجات، الضعيف أيضا له درجات. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي كلام المصنف عن باقي المطالب التي ذكرناها، مثلا الإمامي من هو، العادل من هو، الضابط من هو. بعد ذلك يبين أقسام الصحيح، أعلى، أوسط، أدنى، المضطرب، غير المضطرب. هذه الأمور اللي احنا ذكرناها يذكرها، ما عنده شيء زايد على اللي ذكرناه، فقط شنو نطبق العبارة يعني. وفي النهاية هم يذكر الحجة من هذه الأقسام الأربعة، الصحيح، الموثق، الحسن، الضعيف، ما هو الحجة من بين هذه الأقسام، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.